الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حكومة اللون الواحد أمام امتحان التوصيتين، إسرائيل تضرب معسكرا خاليا لحزب الله في البقاع، وجالنت لإبعاد الرضوان إلى ما وراء الليطاني، وغزل بين نصر الله والحي. هل تعترف تل أبيب بالسيطرة على الأراضي اللبنانية وتعيدها إلى أصحابها؟ سؤال جوهري برسم حزب الله عن احتمال تحويله لبنان إلى ملاذ آمن لحماس. تقرير خاص: عمليات دهم الجيش في شتيلة لتوقيف تجار مخدرات ومخلين بالأمن وتبادل للنار مع مطلوبين. المقاومة الإسلامية العراقية تستهدف مصفات حيفا النفطية. صحفي لبناني فرنسي مضرب عن الطعام منذ 23 يوما في مطار يريفان. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. كان يؤمل بقوة بعد سلسلة المواقف التي أطلقت أخيرا أن ينتهي مجلس النواب إلى توصية واحدة موحدة في أزمة الوجود السوري غير الشرعي، فإذ بتوصيتين خرجتا من رحم السجلات النيابية وضعتا برسم حكومة اللون الواحد التي باتت مجددا أمام تحدية جمة لعلها تقوم بما لم تقم به سابقا أو من حكم وتحكم برأس السلطة ووزرائها. ورغم أن الصورة غير مشجعة حتى الساعة، لأن النظام في دمشق لن يفتح أبوابه لمن هجرهم قصرا، بات الغطاء السياسي البرلماني متوفرا للانطلاق من نقطة البدء بإزالة الكابوس السوري عن لبنان جنوبا، ومع إصرار إدارة بايدن على تجنيب لبنان أي تمدد لحر غزة عليه والتزامها بالدفع قدما لتنفيذ القرار 1701، كان لافتا استقبال السيد حسن نصر الله وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحي، وتأكدهما على وحدة الموقف، ما يعني ربطا متجددا للساحات والمعارك وحتى التداعيات والخسائر والانتصار إذا وجد.
فقد روت مصادر نيابية بارزة وقائع الجلسة النيابية أمس مشيرة إلى أنه قدمت فيها توصيتان، الأولى اتفقت عليها مجموعة كتل والثانية قدمها تكتل الجمهورية القوية.
وشرحت المصادر أن الفارق بين التوصيتين رغم التقاطع بينهما هو أن توصية الكتل التي تضم 9 بنود فضفاضة وإنشائية ولا تتضمن أي خطة عملية، بل تتكلم على كل شيء من الحدود إلى الحكومة السورية والدول المانحة وقانون قيصر وتأليف لجان بعد مرور 11 عاما على أزمة النزوح.
أما التوصية الثانية فكانت واضحة بالقول أن الحكومة التي بدأت إجراءاتها في شأن النزوح السوري عليها أن تكمل عملها انطلاقا من كل وجود غير شرعي يجب إخراجه من لبنان، ولا هم إذا ما اعترض الاتحاد الأوروبي أو الحكومة السورية على ذلك، فلبنان اتخذ قرارا سياديا وعلى الحكومة أن تمضي في إجراءاتها، وكذلك على المجلس النيابي أن يمضي إلى المزيد من دعم الحكومة وتحفيزها وتشجيعها في هذا المسار، ما يعني توجيه رسالة إلى كل المعنيين في العالم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراتها. وكان يؤمل أن تشكل هذه الجلسة نوعا من غطاء لمواصلة الدينامية التي انطلقت.
أضافت المصادر لنداء الوطن أن الخوف الآن هو من أن تضرب توصية الكتل ببنودها 9 الدينامية المتعلقة بإنهاء الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، لافتة إلى أن الرئيس نبيه بري عندما قيل له في آخر جلسة إن هناك توصيتين أجاب: صدقت التوصيتان، لم يرد المناقشة بل أراد إنهاء الجلسة. ومما جاء في التوصيات:
تأكيد التزام لبنان ومضمون الاتفاقية كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين
بلا بالوسائل، نحن ما خصنا إلزاما بتطبيق.
نعم. اللاجئين الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا، في التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/62 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية، دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين. الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة، اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا. الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان شدد بعد الجلسة على ضرورة تطبيق القوانين، مؤكدا أنه لا يجوز ممارسة السيادة على بعض الدول فقط.
أخذ بكل توصيتنا لجهة تطبيق القانون ولجهة تطبيق الاتفاقية، واعتبر أنه الوجود السوري غير شرعي. هلأ رح نمشي نحن معارضة، نحن مش شغلتنا نمشي مع هالحكومة يلي معروف مين جابها ومين وراها ومن مين مؤلفة. نحن عطيناها الأداة القانونية والدستورية والدولية لتروح تعمل واجباتها كحكومة بتطبيق القوانين.
ما تواصل مع الحكومة السورية؟
هذه الحكومة يعني ما تواخذيني، هي حكومة أقرب الحكومات لسوريا، معلش يعني مش ناطرتنا لتتواصل. نحن بالتوصية اللي عاملينا اليوم بدنا نضل نتبعها ونشتغل عليها لتصير.
النائب علي حسن خليل قال بعد الجلسة أيضا: تفاهمنا على تشخيص الواقع وكان هناك إجماع تقريبا.
أكيد الحكومة واجباتها تلتزم بما يوصي فيه المجلس النيابي، أنه القوات اللبنانية موافقين معنا على التوصيف، موافقين معنا على الهدف، لكن هن معتبرين أنه بيكفي نقول للحكومة طب القانون، بأنه نحن أجمعنا على اعتبار هذه القضية قضية وطنية، أجمعنا على المصطلحات اللي لازم يتم التعاطي مع هذه القضية فيها وعلى الأهداف.
في المنامة تعقد اليوم القمة العربية التي يشارك فيها لبنان ممثلا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري. وقد التقى ميقاتي في مقر إقامته المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف على أن يعقد على هامش القمة اجتماع مع نظيره السوري حسين عرنوس، من دون معرفة ما إذا كان سيلتقي رئيس النظام بشار الأسد أم لا.
وتداولت تقارير صحفية نسخة غير رسمية لمشروع البيان الختامي لقمة البحرين، تضمنت دعوة عربية إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وفي عوكر اجتمع سفراء اللجنة الخماسية بضيافة السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وانطلق النقاش وبحسب أحد السفراء من أن انتخاب رئيس جمهورية جديد تأخر، مؤكدين أن الوقت بات ملائما لإنجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقا من مدرجات بيان الدوحة في تموز 2023 لانتخاب رئيس يجسد النزاهة ويوحد لبنان والسير بالإصلاحات وفقا للتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
دوت صفارات الإنذار صباحا في منطقة المطلي في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان، مع الإشارة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدة النبي شيت وتلال وجرود بريتال في البقاع، وسمع دوي الانفجارات في مناطق شمالية وعكارية عدة.
وبحسب المعلومات فإن القصف بعدد صواريخ تجاوز 5 طال معسكرا تدريبيا لحزب الله في محلة النبي سريج، كان الحزب أخلاه منذ مدة وبالتالي لم تنتج إصابات عن الغارة وفق المعلومات الأولية.
إسرائيل استهدفت أيضا بسلسلة غارات سهل المنصوري على الساحل قرب النقورة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين بحسب المعلومات.
وكان الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا لحزب الله في الجنوب ومبنى لقوة الرضوان ومنصة أطلقت منها صواريخ على ميرون وفق بيان أصدره.
في المقابل وردا على الاغتيالات هاجم حزب الله بعدد من المسيرات الانقضاضية قاعدة إيلانيا في غرب مدينة طبرية مستهدفة جزءا من منظومة المراقبة والكشف الشامل لسلاح الجو.
وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أضرار جراء إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه الجليل الأسفل من دون وقوع إصابة.
وبعد ظهر أمس قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في الجنوب الجليل الغربي في إسرائيل.
وقد أطلق رؤساء البلديات والمجالس المحلية إلى ممثل الجمهور اليهودي من سكان الجليل ومنطقة الشمال الإسرائيلي حملة احتجاج ضد سياسة الحكومة الرامية إلى الاستمرار في حرب الاستنزاف مع حزب الله وتأجيل معالجة كل الملف إلى ما بعد وقف النار في قطاع غزة.
واتهم عدد منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستخفاف في أوضاعهم، حيث أن نحو 100,000 إسرائيلي منهم مشردون عن بيوتهم. ورأى رئيس المجلس للمطلي ديفيد أزولاي أن نتنياهو يتوافق مع رغبة حسن نصر الله في ربط التسوية بما بعد غزة.
أضاف رئيس المجلس في المطلي الذي يعد مبادرا أساسيا للحراك ضد الحكومة واشتهر في خلال الأسبوع الماضي بالتهديد بالانسلاخ عن إسرائيل وإقامة دولة مستقلة في الجليل. أضاف: قد أفهم مرامي نصر الله، لكنني لا أفهم توافق نتنياهو معه، فالانفجارات باتت جزءا من واقع حياتنا في الأشهر الأخيرة. لا يمكننا أن نفهم لماذا تصمت إسرائيل وتتصرف بشكل روتيني تقريبا.
وطلب أزولاي ورفاقه نتنياهو بالكف عن تقبل الوضع الذي تتعرضت فيه بلدات الشمال للتدبير جراء قصف حزب الله، وقال: نريد منه أن يحسم الأمر، فأما أن تكون حربا تجبر الحزب على الابتعاد إلى ما وراء الليطاني، وأما سلاما مع لبنان مبنيا على تفاهمات كاملة حول الحدود.
في هذا الوقت قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت: قتلنا المئات من مسلحي حزب الله في الجبهة الشمالية، ويجب إبعاد قوات الرضوان إلى ما وراء نهر الليطاني.
وفي واشنطن قال المبعوث الأمريكي أموس هوكسين: سنواصل بذل الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن على طول الخط الأزرق، ونحرص على عودة اللبنانيين إلى منازلهم كما الإسرائيليين وكيفية العيش بسلام واستقرار، معربا عن اعتقاده بأن الهدف الأساس من القرار 1701، وبالتالي علينا أن نرى ما يمكن عمله بينما نتطلع إلى تطبيق الاتفاق المشترك بيننا وبين لبنان وبيننا وبين إسرائيل لإنهاء الصراع الرهيب، كما نحرص على عدم وفاة أو إصابة المزيد من الأشخاص جراء هذا الصراع الطويل.
وردا على سؤال أجاب هوكستين: نحن أصلا في صراع وعلينا الحرص على عدم امتداده، وفي أقل تقدير يجب علينا إنهائه، وأرغب في أن يكون الجميع قادرا على العودة إلى لبنان، كما أنني أرغب شخصيا في العودة إلى لبنان، وأن يتحقق الازدهار لكل اللبنانيين، وعلينا التوصل إلى مزيد من الأمن بين لبنان وإسرائيل. هذا هو هدف الرئيس بايدن، وهو طلب مني العمل لتحقيقه، وهذا ما أواصل العمل عليه يوميا.
وكشفت مصادر سياسية أن الإدارة الأمريكية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ولبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود بوصفها جزءا من محاولة بلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين يتم من خلاله الاعتراف الإسرائيلي بالسيطرة على أراض لبنانية على الحدود فضلا عن إعادتها إلى أصحابها.
والتطورات الميدانية بين الرد على الاغتيال ومساندة غزة رافقها اجتماع لافت استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحي، أكد فيه المجتمعون وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات، كما تم الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركة محور المقاومة وتضحياتهم لهذه الغاية.
وقال رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد في بلدة عتشيت عن اجتياح رفح:
لن يجني من اجتياحه إلا الفشل، لأنه سيصل إلى نقطة تنتظره فيها حماس من أجل أن تبادله الأسرى بالمعتقلين. النتيجة التي وصل إليها من رتب له المخرج السياسي مصر وقطر والإدارة الأمريكية وضمنوا وقف دائم لإطلاق النار، هذه نائبة هلأ الإسرائيلي، لكن لا مناص أمامه من أن يعود فيقبلها. التصدي له، الصبر في مواجهته، هو الذي يحبط المشروع، هو الذي يحبط العدوان، ونحن على قاب قوسين أو أدنى من اندحار العدوان. من فشله في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
سؤال برسم حزب الله، هل يصبح لبنان وبرعايته ملاذا آمنا لحماس؟ ستري دا بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. وسط الاشتباكات التي تشهدها رفح في قطاع غزة، سؤال يطرح على صعيد الداخل اللبناني، وفي ضوء اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بوفد من حماس، فهل يصبح لبنان ملاذا آمنا للحركة في المرحلة المقبلة وبدعم من الحزب؟ الباحث الفلسطيني هشام دبسي كانت له بداية قراءة في التطورات المرتبطة في غزة.
الصورة الشديدة حقيقة أن نتنياهو يريد الاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي. حركة حماس الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تستجيب للهدنة التي عملوا عليها القيادة السياسية في قطر، قيادة حماس يعني السياسية في قطر مع الحكومة المصرية، وإما أن يستمر تعطيل الهدنة من خلال اتجاه متشدد داخل حركة حماس يريد استمرار الحرب من أجل الوصول لصفقة خاصة به على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي. وبالمعنى يعني نحن لا نسمع أي كلام إيجابي من طهران حتى نسمع كلام إيجابي من زعيم حزب الله في لبنان. موقف الرسم الإيراني يعني ما زال متمسك بضرورة استمرار الحرب وبضرورة القتال.
وردا على سؤال حول مسار الأمور في المرحلة المقبلة على صعيد أن يصبح لبنان ملجأ لحماس، تحدث المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين للبنان الحر.
في وجهة أمريكية بتروح على كلام يمكن الاتفاق على حماس وضمن شروط وقواعد جديدة يعني نيو حماس إذا بدك في المرحلة المقبلة، وفي رأي إسرائيلي بيروح إنه لا بده ينهي حماس. لكن كمان خلينا نشوف إنه كمان إسرائيل اللي ما بدها مشروع الدولة الفلسطينية وما بدها السلطة الفلسطينية وما بدها منظمة التحرير وبتعمل اتفاق هدني أو بالاتفاق الهدني ما بيحكي لا عن المنظمة ولا عن السلطة، بيحكي عن حماس فقط. هذا كمان بيعطي إشارة إنه إسرائيل ممكن أن تعيد إنتاج اتفاق مع حماس لكن بشروط جديدة تمنع أي إمكانية لتكرار 27. هذا عم نحكي كتحليل وكتصور، وبالتالي هذا اللي عم بقوله إنه قد يكون ذلك يعني ما يفرض على حماس أن تخرج قياداتها أو كوادرها، وربما يخرج بعض الكوادر والقيادات، لكن يعني كله بيرجعنا لنقول الأمر مرهون ب ما ستقول إليه المواجهة أو الحرب الجارية في غزة.
في الأمن أعلن الجيش أنه ينفذ عمليات دهم في منطقة شتيلة لتوقيف تجار مخدرات ومخلين بالأمن، وأنه حصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجيش والمطلوبين.
التجاوزات السورية على حالها، فقد تطور خلاف شخصي بين عدد من النازحين السوريين إلى عراك وتضارب داخل مخيم في بلدة البير عكار، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وتحطيم سيارات ودراجات نارية، وتدخلت قوة من الجيش لضبط الوضع وتوقيف المشاركين في الإشكال الذي تردد أن أسبابه نسائية.
نفذت دوريات من أمن الدولة عمليات دهم في سوق الخضار في بيروت بعد توفر معلومات عن وجود فاكهة مهربة من سوريا، حيث عثر على طنين من الجنارك ونحو طن من الدراق تمت مصادرتها، وتم توقيف 4 من أصحاب المؤسسات التي تبيعها، وكان لا يزال التحقيق معهم جاريا بإشراف القضاء المختص.
رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي أشاد بما قام به جهاز أمن الدولة، وتمنى أن يتكرر هذا الإجراء في سوق الخضار وألا ينحسر في يوم واحد فقط لحماية منتجاتنا وأسواقنا وردع المهرب، مؤكدا أن عمليات تهريب الخضار والفاكهة مستمرة بطرق غير شرعية من سوريا إلى لبنان وبكميات كبيرة، ما ينعكس سلبا على المزارع اللبناني.
الترشيش شدد على ضرورة التعاون بين القوى الأمنية لضبط عمليات التهريب غير الشرعية، لا سيما أن أكثر الأصناف المهربة إلى لبنان وبكميات كبيرة متوفرة في الأسواق المحلية اللبنانية، ما يسبب صعوبات أمام المزارع اللبناني في القدرة على تصريف إنتاجه داخل الأسواق المحلية.
عين
في اليوم 23 بعد 200 من حرب غزة تواصلت المعارك في مخيم جباليا شمالي القطاع، وارتفع عدد القتلى إلى 35233 والجرحى إلى 79141.
وفيما أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 23 عسكريا في الساعة 24 الماضية.
وعلى الجانب الآخر ظهرت على السطح خلافات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالاند الذي طالبه بإيجاد بديل لسلطة حماس ولم يستجب له، وأكد في الوقت ذاته معارضته حكما عسكريا في القطاع.
وفي رده عليه شدد نتنياهو على عدم دخول أي جهة مدنية لإدارة شؤون غزة واستبعاد السلطة الفلسطينية.
صحيفة هآرتس إسرائيلية نقلت عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لديها مخاوف جالنت نفسها من احتمال فرض حكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة بعد الحرب.
وقال أن الولايات المتحدة تشاركه القلق من عدم وجود أي خطط إسرائيلية للسيطرة والحكم على المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتطهيرها، وهذا أمر مقلق لأن هدفنا هو رؤية الهزيمة تلحق بحماس.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حمل إسرائيل مسؤولية الجمود الحليف في المفاوضات لوقف النار في غزة،
وقال أعلن أخيرا موافقة على الاقتراح الذي قدم لنا من مصر وقطر والذي كان بعلم الإدارة الأمريكية، إلا أن إسرائيل ردت على الطرح ببدء العدوان على مدينة رفح والدخول إلى مخيم جباليا وحي الزيتون في مدينة غزة، وأدخلت تعديلات على المقترح أدت إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وكان المقترح الذي طرحه الوسطاء المصريون في أواخر نيسان الماضي أن تطلق حماس ما يصل إلى 33 رهينة في مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة.
ومن العراق أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية استهدافها بالطيران المسير مصفات حيفا النفطية.
وعلى محور اليمن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت 4 أنظمة جوية غير مأهولة في منطقة خاضعة لسيطرات الحوثيين. الآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول عباس شقير، تفضل يا عباس.
صباح النور.
صباح النور.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي، عم يشهد حركة سير كثيفة عم تبلش من طبرجة جوني حتى زوق مكير ومن بي حتى نهر الموت. أما المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير ناشطة من خلدة باتجاه أنفاق المطار وعلى الكوسة برغبة باتجاه الوزاعي. أما المدخل الشرقي كمان عم يشهد حركة سير ناشطة عن طريق علاي كحالي حتى بيروت. أما داخل بيروت فعنا حركة ناشطة، حركة سير كثيفة على جسر الكولا باتجاه سليم إسلام، كذلك حركة مرور كثيفة على شارع الحكمة الإشرافية. أما بالنسبة لحوادث السير فقد سجل عنا خلال 24 ساعة 3 حوادث نتج عنهم للأسف 5 جرحى. أما مخالفات الرادار فبلغت 748 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس.
إلى صفحة المتفرقات.
منع ليو نيكوليان الصحفي اللبناني الفرنسي المعارض للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والذي أصيب في المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان، منع من الدخول إلى الأراضي الأرمينية لدى وصوله إلى مطار يريفان الدولي في أرمينيا في 22 نيسان الماضي، وأثر ذلك قرر الإضراب عن الطعام حتى معاودة السماح له بدخول الأراضي الأرمينية، ولا يزال منذ 23 يوما مستمرا في إضرابه.
وكان نيكوليان ذهب في أواخر نيسان إلى قرية في منطقة تافوش في أرمينيا والتقى رئيس أبرشيتها ورئيس الأساقفة الذي كان يقود الحركة الشعبية المعارضة لقرار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيا الأخير بتسليم 4 مناطق حدودية أرمينية إلى أذربيجان.
نيكوليان أشار إلى أنه كان يعيش في أرمينيا منذ 2 سنتين بلا أي مشاكل إذ كان يتنقل براحة وحرية، كما أنه عاش سابقا في أرمينيا بين 1991 وال 1994 وبين 1997 وال 2003، إلا أنه أبلغ فور وصوله إلى مطار يريفان أنه ممنوع من الدخول إلى البلاد لكونه يشكل خطرا على أمنها.
وإذ أشار إلى أنه كان يغطي الوضع الأخير بين أرمينيا وأذربيجان بكل موضوعية، أوضح نيكوليان أنه عندما طلب من الحكومة توضيح قرارها لم يتلقى أي رد واضح ودقيق، لذلك قرر الإضراب عن الطعام، مؤكدا أن ما حصل معه لفت أنظار العالم والإعلام حول العالم سوى لبنان.
فقد زاره القنصل الفرنسي في المطار بينما لم يحرك القنصل اللبناني ساكنا، كما لو أنهم لا يهتمون بما حدث.
في الرياض أعاد الحكم بيروت الأمور إلى بدايتها في مواجهته مع غريمه التقليدي الرياضي بيروت حامل اللقب في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال وعدله 1-1 من 7 مباريات ممكنة بفوزه عليه بفارق نقطة واحدة 85-84 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في قاعة النادي الرياضي غزير أمام حشد من آلاف مشجعي الفريق الأخضر.
وكان الرياضي تمكن من العودة إلى المباراة في الشوط الثالث والتقدم بفارق نقطتين حتى الثواني الأخيرة قبل أن يسجل الأخضر ثلاثية منحته الفوز.
ويلتقي الفريقان في 10:45 من مساء غد في قاعة صائب سلام في النادي الرياضي المنارة حيث افتتح الفريق الأصفر السلسلة مساء الاثنين بفوزه 104-59.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد نقول صباح الخير لعبد الحاج.
صباح النور.
تفضل عبدو.
الحالة العامة طقس ربيعي مستقر ومعتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع يتأثر لبنان تدريجيا يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها. الطقس المتوقع اليوم الخميس صاف إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تلامس معدلاتها الموسمية. الجمعة صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. السبت قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل وعلى الجبال. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على الساحل من 17-25، على الجبال من 14-25، في الداخل من 13-27. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا شمالية شرقية ليلا سرعتها بين 10-25 كيلومتر بالساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو. نذكر بالعناوين. حكومة اللون الواحد أمام امتحان التوصيتين. إسرائيل تضرب معسكرا خاليا لحزب الله في البقاع وجالنت لإبعاد الرضوان إلى ما وراء الليطاني وغزل بين نصر الله والحي. هل تعترف تل أبيب بالسيطرة على الأراضي اللبنانية وتعيدها إلى أصحابها؟ سؤال جوهري برسم حزب الله عن احتمال تحويله لبنان إلى ملاذ آمن لحماس تقرير خاص. عمليات دهم للجيش في شتيلة لتوقيف تجار مخدرات ومخلين بالأمن وتبادل للنار مع مطلوبين. المقاومة الإسلامية العراقية تستهدف مصفات حيفا النفطية. صحفي لبناني فرنسي مضرب عن الطعام منذ 23 يوما في بطارية ريفان. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.